بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم نحن في هذا اليوم في هذه المحاضرة التي تعنى بموضوع من أهم المواضيع مما نحن بحاجة له ماسة في هذا الزمان، من الكلام عن سبل الوقاية من الفتن، وكل عبد له نصيبه من الفتنة. وقد قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فكل منا له نصيب من الفتن، ما بين مقل ومستكثر، تصيب الأفراد وتصيب الجماعات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله العظيم من الفتن، وقال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم كرر ذلك ثلاثا، والصحابة رضي الله عنهم يقولون بمثل قوله. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر كل صلاة من صلواته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الفتن، فتن الحياة وفتن الممات. وقد جاء في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيكم سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من عن الفتن؟ فقال جميع الحضور: نحن سمعنا ذلك. فعرف عمر رضي الله عنه أنهم إنما سمعوا عموم الفتن، وقال: لعلكم تريدون فتنة الرجل في أهله وجاره، لا أريد ذلك، وإنما أريد الفتن التي تموج موج البحار. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت لله أبوك؟ لأن حذيفة رضي الله عنه كان من أعقل الصحابة، أي أفقه الصحابة وأحفظهم لأحاديث الفتن، حتى إنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم من الأيام من بعد صلاة الفجر، صلاة الغداة، خطب ثم أخبر الناس بما هو كائن إلى قيام الساعة، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر وخطب حتى صلاة العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر وخطب حتى غابت الشمس، يوما كاملا وهو يخطب عليه الصلاة والسلام. يقول حذيفة: فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة، حفظه من حفظه وجهله من جهله. فقال: أنت لله أبوك؟ قال: نعم. قال ثم قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. أي أن جميع القلوب عرضة لهذه الفتن في الصباح والمساء، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، في سمعك وبصرك وأكلك وشربك وأخذك وعطائك وخروجك وولوجك، جميع هذه الأمور أنت فيها في عرضة لأن تصاب وأن تفتن. اليوم قد تفتن في التلفاز، وقد تفتن في الجوال، وقد تفتن في عملك، وقد تفتن في سوقك، وقد تفتن في خلوتك، بمعاصي الخلوات، وقد تفتن في جلوتك بفتن الشبهات وحظوظ النفس ومحبة الشرف والجاه والمنصب والمال، فالإنسان عرضة للفتن. فما على الإنسان إلا أن يجاهد وأن يصابر نفسه تجاه هذه الفتن. قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أيما قلب تقبل هذه الفتنة ورضي بها وولجت إلى قلبه، نكتت فيه نكتة نكتة بيضاء سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. أي أن القلب الذي يتقبل الفتنة يكون عليه علامة سالب أو نقص أو عيب في قلبه، فتنكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة أي نقطة، فينقط في القلب نقطة سوداء، كلما تشرب فتنة من هذه الفتن ينقط في قلبه نقطة سوداء حتى يصبح القلب أسود. وفي الضد من ذلك القلب الذي ينكر الفتن، فإذا أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصبح القلوب على قلبين. مقابل هذه الأحوال أو هذين الحالين تصبح القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماء، لأنه لا يقبل الفتن، لا يتشرب الفتن، ثابت على دين الله عز وجل كالصفات، لا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماء، لأنه عود هذا القلب على أن لا يتقبل كل شيء، لأن الناس في قلوبهم على مثالين ضربهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما سأذكره بعد هذا الحديث. قال: قلب أبيض يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كالصفا لا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماء، وقلب أسود لأنه في كل فتنة تعرض على هذا القلب يتقبلها ويتشربها، وقلب أسود كالكوز مجخيا كالقدر المقلوب. القدر المقلوب لا يستفاد منه لا في مظهره ولا في مخبره، ففي اللون هو أسود كريه المنظر، وفي الفائدة هو مقلوب، لو سكبت عليه من الماء الكثير لن يمتلئ هذا القلب، لأنه قلب منكوس قلب مقلوب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: قلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موصيا تلميذه ابن القيم رحمه الله، قال: ليكن قلبك كالزجاجة ولا يكن قلبك كالإسفنجة، ليكن قلبك كالزجاجة ولا يكن كالإسفنجة تتشرب كل شيء. الإسفنجة يردها الغبار، يردها الماء، تردها القاذورات، تتشربها حتى تصبح سوداء منتنة، ولكن الزجاج مهما ورد عليه من الماء والتراب والغبار فإنه لن ينفذ من خلاله إلا شيء واحد، لا ينفذ إلا النور. فعندما تأتي بالنور من وراء الزجاج وتضيء به فإنه سوف ينفذ. فكذلك القلب الذي يكون كالزجاج لا يدخل إليه إلا نور الإيمان، نور القرآن، نور السنة، نور الحق. وأما المقالات الفاسدة والمذاهب المنحرفة فإن القلب لا يتقبلها ولا يتشربها، فإن تشربها فإن القلب سوف يهلك عند ذلك. فالفتن أمرها خطير يا إخوان، وليست بالأمر الهين، وما على الإنسان إلا أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعصمه الله عز وجل من هذه الفتن. سبل الوقاية من الفتن كثيرة جدا، ولكن أبدأها بمقدمة تبنى على واحد وعلى اثنين وعلى ثلاثة وعلى أربعة. أي نتكلم في أول الأمر عن أمر واحد به النجاة من الفتن والعصمة من الفتن، ثم نتكلم عن أمرين اثنين بهما أيضا النجاة من الفتن، ثم نتكلم عن ثلاثة أمور بها أيضا بها النجاة من الفتن، ثم عن أربعة أمور فيها بإذن الله عز وجل النجاة والعصمة من الفتن. أما الأمر الواحد فهو المتعلق بالواحد الله عز وجل، فلا غنى عن ربنا عز وجل، فبه المعتصم وإليه الملاذ وإليه اللجوء، فالله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل. فإذا علمت بأن الله تعالى هو الهادي وأن بيده مقاليد الأمور يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويدل من يشاء ويصرف من يشاء، فما على العبد إلا أن يلتجئ ويعتصم بالله سبحانه وتعالى. سنة المرسلين، سنة الأنبياء الصادقين الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم وانتقاهم من بين العالمين لكي يقوموا بمهمة الرسالة، كانوا أصدق الناس في اللجوء إلى الله عز وجل. هذا إبراهيم عليه السلام خليل رب العالمين الذي وصفه الله عز وجل بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم الأواب الأواه المنيب لله عز وجل خليل الرحمن، مع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يلتجئ إلى الله عز وجل من فتنة زمانه، وفتنة الزمان في عهد إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل. يرى بأن أكابر قومه منهم أبوه أكابر قومه يعبدون حجرا لا يرجع إليهم بقول ولا يسمع نداءهم ولا يكلمهم، ومع ذلك يصرفون له العبادة ويعبدونه من دون الله عز وجل. فالأمر مخيف. هؤلاء الرجال وهؤلاء الأمم الكثيرة والجماعات تلو الجماعات يأتون عند هذه القبور وعند هذه الأضرحة وعند هذه الأوثان ويعبدون من دون الله عز وجل، فتنة عظيمة يفتن بها أولئك. كما قال الفضيل بن عياض: لا تعجب للهالك للناجي كيف نجا، لا تعجب للهالك كيف هلك، ولكن اعجب من الناجي كيف نجا. عندما ترى بأن أكثر الناس على ضلالة وعلى غواية، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأكثر الناس على ضلال إلا من اصطفاهم الله عز وجل واختارهم للهداية. فعندما كان إبراهيم على ملة التوحيد وعلى عبادة الله عز وجل، وهؤلاء الناس من حوله وهو فتى واحد مستقيم على أمر الله عز وجل، حتى وصفه الله بأنه أمة إمام أو أمة جماعة لأنه على الحق ولو كان بوحده عليه الصلاة والسلام، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. التجأ إلى الله عز وجل، يلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يعتصم بالله سبحانه وتعالى أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من أن يعبد الأصنام. يقول إبراهيم ابن سليمان التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يخاف ويلتجئ إلى الله ويعتصم بالله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من الفتنة، فكيف بنا نحن؟ ليس عندنا كثير علم، وليس عندنا قوة ثبات، وقلوبنا ضعيفة عرضة للشبهات وعرضة للشهوات، يفوتنا من المراقبة الشيء الكثير ويفوتنا من العلم الشيء الكثير، ومع ذلك الفتن علينا في كل صباح ومساء من الشبهات والشهوات، فكيف نصنع؟ نحن أحوج إلى أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعتصم بالله سبحانه وتعالى بأن يثبتنا على دينه. يوسف الصديق الذي كان من المخلصين، نبي من أنبياء الله، تعرض عليه فتنة الشهوات. إبراهيم بلي بفتنة الشبهات فوقاه الله عز وجل منها وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف ابتلي بفتنة الشهوات من النساء اللاتي يمكرن به، ففزع إلى الله عز وجل، قال: ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، قال: ربي السجن أحب إلي. فدعا الله عز وجل أن يقيه من شر فتنة النساء، فالتجأ إلى الله تعالى واعتصم به. محمد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فتحسسته، فوقعت يدي على عقبيه وهو ساجد يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، وإنما سميت القلوب قلوبا لأنها تتقلب، تعرف وتنكر، تقبل وترفض، تؤمن وتكفر. فالناس من حولك يتقلبون بين هذه الأمور، ما بين إقبال وإدبار، ما بين حق وباطل، ما بين سنة وبدعة، ما بين تقى وفجور. فما على الإنسان إلا أن يفزع كما فزع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله عز وجل في سجوده وفي خلوته وفي عبادته، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، تفزع إلى الله عز وجل. ولذلك كان من دعاء أولياء الله المؤمنين أنهم يقولون فيما حكى الله عز وجل عنهم في سورة آل عمران، قالوا: ربنا، يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالجأوا إلى الله يا عباد الله، الأمر مخيف من حولكم، فتن وشبهات وشهوات ونكبات ومصائب وزلازل ومحن، فما علينا إلا أن نفزع إلى الله عز وجل، بأن ندعو الله تعالى بأن يثبتنا على دينه، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله عز وجل حكى عن شأن المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله ونعم الوكيل. فنحن نعتصم بالله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر هذه الفتن. واليوم من حولكم العالم يتخطف فتن ومقالات وبلايا وأمور تسري إلى قلوب الصبيان قبل كبار السن، وإلى النساء قبل الرجال، كما ترون اليوم مما نحن فيه ونعانيه من فتن التكفير والتفجير والتبديع والفسوق والعصيان، وأمور لا يعلم من حولها إلا الله عز وجل. ومع ذلك هناك من الناس من كأنه في مأمن منها، بل هؤلاء الذين يفجرون والذين يغدرون والذين فعلوا بالمسلمين الأفاعيل من التخريب والدمار، هؤلاء قبل سنوات قلائل كانوا من بين أظهرنا، كانوا منا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كانوا منا يثنون على علمائنا ويدينون الله تعالى بالولاء لحكامنا، كانوا يشرفون بانتمائهم للسعودية وإلى هذه البلاد ويثنون عليها، وربما حملوا الشعارات التي تؤيد هذه البلاد، بل ربما حملوا الصور التي تحذر من أهل التكفير والتفجير، وحذروا من عبد العزيز المقرن، وحذروا من الدندني، وحذروا من فلان وعلام. أولئك الذين كانوا من قبل معنا اليوم هم أيضا من المطلوبين. ما الذي تغير؟ ما الذي حصل؟ ما الذي غير هؤلاء؟ هؤلاء فتنوا بأنهم وقعوا في الفتنة. ولذلك لما سئل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ما علامة القلب المفتون، إذا كنا نحن عرضة للفتن كالحصير عودا عودة تأتينا في كل لحظة وفي كل مجال، ومع أسماعنا وأبصارنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن ميامننا وعن شمائلنا، فما كيف نعرف بأننا قد فتنا أو لم نفتن؟ قال رضي الله عنه إذا عرفت ما كنت تنكر أو أنكرت ما كنت تعرف فاعلم بأنك قد فتنت. وهذا واقع، إن رأيت هذا القلب ثابت على دين الله كالصفا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنك على خير. الحق الذي بالأمس هو حق اليوم، هو حق حتى يتوفانا الله عز وجل، والباطل الذي بالأمس هو باطل اليوم، هو باطل حتى يتوفانا الله عز وجل. فالأمر قضي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تمت الأمور وأكمل الله تعالى الدين، فكيف يكون الأمر بالأمس كان حقا واليوم صار باطلا، والباطل الذي كان بالأمس كان باطلا واليوم صار حقا؟ فإذا وقع في قلبك هذا الأمر ورأيت بأنك قد بدلت فأدرك قلبك فإنه قد فتن. فعلامة القلب المفتون هو الذي يبدل وهو الذي يغير وهو الذي كل يوم يتقلب على مذهب. ولذلك يقول العلماء من أكثر التنقل تزندق، من أكثر التنقل تزندق. إذا رأيت الرجل يتقلب في يومه وليلته والمدة القصيرة يتقلب ما بين التحليل والتحريم ويجيز ولا يجيز ويرى حقا ويرى باطلا فاعلم بأنه قلب مفتون، لأن أهل العلم إنما هم أهل رسوخ أهل ثبات، يعرفون الحق وينطقون به ويعرفون الباطل ويجتنبونه. فكذلك القلوب المفتونة تتقلب، نسأل الله السلام والعافية، بين الحق والباطل. فهؤلاء الشباب كانوا من قبل من بين أظهرنا كانوا على الحق، ثم ما بين عشية وضحاها إلا وينقلبون، وعرفوا ما كانوا ينكرون وأنكروا ما كانوا يعرفون. فأصبح الأب كافر والأم كافرة والأخ كافر مستباح الدم، والعم وابن العم كفار مستباحون الدماء، وكفروا ولاة الأمر وكفروا العلماء وكفروا جميع الشعب، ولا يصلون معهم في صلاتهم ولا يدخلون في مساجدهم، وإنما ينحازون من مفردهم. ما الذي حصل في قلوب هؤلاء وهم من بيننا؟ بل ربما نطقوا بالكتاب ونطقوا بالسنة، وربما درسوا عند العلماء في فترة من الزمن، ولكنهم انصرفوا عن دين الله. هذا يدلك على أن الأمر جلل، الأمر خطير. كما فتن أولئك ينبغي أن تخاف على نفسك بأن تكون منهم وأن تلحق بهم وأن تكون على طريقتهم، فلذلك افزع يا الله عز وجل. لذلك يقول غير واحد من السلف ما المرء إذا عرف الحق إلا كرجل في بحر متلاطم الأمواج وقد مكنه الله تعالى من خشبة. تخيل نفسك بهذا الوصف من آثار السلف، أنك في بحر والله عز وجل أكرمك بهذه الخشبة وتمسكت بها، وكلما تحرك البحر تحركت الخشبة، وأن تقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، لأنه قد ينزلق الإنسان من عن هذه الخشبة فيهلك، نسأل الله السلامة والعافية. فكذلك صاحب السنة وصاحب الحق الموفق الهدى الثابت على دين الله هو في هذه الدنيا اليوم مع الشبهات والشهوات والمقالات الفاسدة والانحرافات والزلل والضلال، هو في اليوم هذا اليوم كأنه على خشبة في بحر متلاطم الأمواج، كلما هاج البحر وتحرك وجاءه الموج قال يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. أنت كذلك اليوم قل يا ربي سلم سلم في سجودك، اسأل الله تعالى أن ينجيك وأن ينقذك الله تعالى من الضلالة بعد الهدى. وقد هديت أكرمت أعطيت أهديت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة، فما عليك إلا الخوف على هذا الكنز العظيم، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي وهبك وهو الذي بحوله وقدرته إذا شاء أن يسلب هذه النعمة عنك، فاسأل الله تعالى أن يثبتك على دين الله سبحانه وتعالى. يقول مجاهد ابن جبر المكي أحد أئمة التابعين والسلف الصالحين، يقول والله لا أدري أي النعمتين علي أكبر، أن جنبني أن هداني الله للإسلام أم جنبني هذه الأهواء. يقول والله لا أدري أي النعمتين علي أكبر، أن هداني الله للإسلام، وأي نعمة أكبر من نعمة الإسلام، أم أن الله جنبني من هذه الأهواء أي الجماعات. كم من جماعة الآن من حولك، هناك جهمية وهناك صوفية وهناك رافضة وهناك خوارج وطوائف عدة بأسماء كثيرة، لو سألتك أنت إلى أي طائفة تنتمي تقول للإسلام. على منهج من؟ على منهج أهل السنة. احمد الله عز وجل، احمد الله تعالى بأنك على السنة لم تنتسب إلى طائفة من هذه الطوائف، احمد الله تعالى بأنك على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى عافاك من هذه الطوائف وجعلك في الإسلام، ولما دلك الله للإسلام لم يجعلك الله تعالى من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكم من إنسان الآن يحسب بأنه من الذين يحسنون صنعا بأنه على الحق وفي الحقيقة على ضلالة وإن كان ينتسب للإسلام. ولنا يا إخوان التأمل والتفكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنا الآن في مهلكة، في مهلكة من نار أو من عدو صائل أو من سبع يهجم عليك، ووراءك 73 باب، هنا 73 باب، وهذا عدو صائل أو سبع أو نار تطلم وتقبل إليك، ثم أنت تنطلق إلى هذه الأبواب 73 باب، كلها مغلقة، كلها مغلقة هذه الأبواب، وأنت تتجه في رجاء الله سبحانه وتعالى معتصم بالله، لا تدري أي باب من هذه الأبواب مغلق وأيه مفتوح، وهذا عدو صائل يكاد أن يبطش بك وأن يهلكك، وأن تركض من هنا فيهديك الله تعالى من بين 73 باب، يهديك الله إلى ذاك الباب، ما إن تأخذ بمقبضه وتفتحه إلا ويفتح معك، أليست نعمة عظيمة؟ ويقال لك بأن البقية من الأبواب كلها مغلقة وكلها لا تفتح، والله دلك واصطفاك واجتباك واختارك بأن هديت بفضل من الله، لا بذكائك ولا بعلمك ولا بفطرتك، وإنما دلك الله وأرشدك الله وساقك الله سبحانه وتعالى بفضله ومنته واصطفائه أن ساقك الله تعالى لذلك الباب الذي هو مفتوح فيفتح لك فينجيك الله تعالى من هذا النار، من هذه النار أو من ذلك السبع أو العدو الصائل. هذا يا أخوان هو الدين الذي أنتم عليه اليوم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى كلها في النار، والنصارى افترقت على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ستفترق هذه الأمة يعني كلهم ينتسبون للإسلام، هؤلاء الخوارج الذين يدمرون ويفجرون يقول نحن على الإسلام، هؤلاء الرافضة والزنادقة يقول نحن على الإسلام، وكم من منحرف ينتسب للإسلام والإسلام منه براء. فهذه 73 فرقة، 73 فرقة تنتسب للإسلام، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعندما تهدى إلى سبيل واحد ومنهج واحد وباب واحد هو الهدى وهو النور وهو النجاة، سبيل محمد وسبيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، تهدى إليه لا بذكائك ولا بفطنتك ولا بإرثك عن شيخك ولا بعلمك، وإنما فضل الله تعالى وهبك الله إياه، فاعرف فضل الله عليك، فاعرف فضل الله عليك أن الله دلك. ما جعلك الله يهوديا ولا نصرانيا، ما جعلك الله خارجيا ولا رافضيا ولا زنديقا ولا ملحدا ولا ليبراليا ولا علمانيا، وإنما اصطفاك الله ودلك للإسلام، واصطفاك الله عز وجل وهداك للسنة. فعند ذلك ما عليك إلا أن تلهج بالحمد لله تعالى، وعندما تقرأ في الفاتحة لا تغفل عن تدبر معاني الله، معاني كلام الله عز وجل. فعندما تكبر وتقول في فاتحة الكتاب الحمد لله، إي والله الحمد لله، الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على السنة، الحمد لله أن الله تعالى سلك من صلبي أبوين مسلمين، الحمد لله أن الله عز وجل جعلك في أرض أهل التوحيد، الحمد لله أن الله تعالى أوجدك في زمن أنت فيه في عزة للإسلام وانتشار للسنة. كيف لو كنا في زمن فتنة وزمن بلية وزمن كفر وزمن بدعة؟ نسأل الله السلامة والعافية علينا، نجبر عليها ونحمل عليها. فنحن نحمد الله تعالى على هذه النعمة، وهذا يتحقق بما قاله مجاهد بن جبر المكي: والله لا أدري أي النعمتين علي أكبر، أن هداني الله للإسلام أم أن الله جنبني هذه الأهواء. فأحمد الله تعالى. ولذلك يقول سفيان الثوري وجماعة من السلف: من هداه الله للسنة فليكثر من قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة، لأن هذه نعمة عليك. والإنسان إذا رأى نعمة على نفسه وعلى أهل بيته، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن رأيت نعمة عليك فأكثر من قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن أعظم نعم الله عليك أن الله دلك للسنة، فأكثر من قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك الله تعالى أمرك بالفرح والشكر، قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. هذا هو الأمر الأول بالأحدية الأولى: الاعتصام بالله عز وجل. أما الأمر الثاني الذي به الوقاية من الفتن، فهو في أمرين اثنين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن النبي عليه السلام في الموطأ وفي غيره قال: تركت في عند الحاكم المستدرك قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. النجاة النجاة، النجاة النجاة في هذين الحبلين: كتاب الله عز وجل المتين والهدى والنور والبيان والشفاء، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النجاة تكون بها كتاب الله، به العصمة وبه النجاة، من تمسك به نجا ومن تخلى عنه هلك. فمن تمسك بكتاب الله عز وجل والهدى الذي أنزله الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى سوف ينجيه، ومن تخلى عنه فقد ضل، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالذي يعرض عن ذكر الله عز وجل يعيش معيشة الضنك، معيشة الشقاء، معيشة الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وأما من تمسك به فإنه سوف يهدى بإذن الله عز وجل. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوالك وفي كل شؤونك عليك بالكتاب والسنة. صلاتنا بالكتاب والسنة، صيامنا بالكتاب والسنة، حجنا بالكتاب والسنة، جميع أعمالنا تكون بالكتاب والسنة، حتى الجهاد في سبيل الله بالكتاب والسنة، الاقتصاد بالكتاب والسنة، السياسة بالكتاب والسنة، رعاية الأسرة بالكتاب والسنة، هو تبيان لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل الحكم كل أمر الدنيا يكون تحت كتاب الله وتحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بأصبعه الشريف، ثم خط عن يمينه وعن شماله خططا أو خطوطا، ثم أشار إلى هذا السبيل وقال: هذا صراط الله، ثم أشار إلى السبل التي عن يمينه وعن شماله قال: هذه سبل الشيطان، ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فما علينا إلا سلوك الصراط الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصراط قوامه وجنبتاه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى الهدى والنور بغير كتاب الله وبغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سوف يضل. فإن أتاكم آت بمقالة أو فتوى أو منشور أو كتاب لم يعمر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله ولم يكن على هدى ونور من كتاب الله وسنة النبي عليه السلام فإياك وإياه، فإنما النجاة تكون بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث في الثلاث التي من تمسك بها نجا بإذن الله عز وجل، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل أو لا يغل، أي لا يصاب بالغل والحسد والخيانة، القلب الذي توجد فيه هذه الثلاث، قلب مسلم. الأولى إخلاص العمل لله عز وجل، إخلاص العمل لله عز وجل. الثانية النصيحة لمن ولاه الله تعالى أمركم. الثالثة لزوم جماعة المسلمين. هذه ثلاث يا إخوان بها النجاة. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، وقد جاء في قراءة إنه كان من عبادنا المخلصين، أي الذين يخلصون العبادة لله عز وجل، والإخلاص له فائدة أن به العصمة من النكبات، وبه الحماية من البليات، وبه الوقاية من الوقوع في الفتن والشبهات. فما على الإنسان إلا أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، ودوما الإخلاص يكون له بإذن الله عز وجل ضريبة وهي النجاة، أو له غنيمة وله مكسب وله ثواب من الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل ينجيك من الفتن ولو كنت في أضيق أبواب الفتن، ولو في آخر الأمور، فالله عز وجل لأنك صادق الصلة، صادق الصلة بالله سبحانه وتعالى بالإخلاص، فالله عز وجل يحفظ من حفظه، فاحفظ الله يحفظك. فإذا حفظت الله تعالى بالإخلاص فالله عز وجل سوف يحفظك من جميع النكبات وجميع البليات. ولذلك إبراهيم عليه السلام قلب الله تعالى له النار، والنار لها حقيقة، وحقيقة النار أنها تحرق، ولكن لما كان إبراهيم من أصدق أهل الإخلاص لله عز وجل قلب الله تعالى له النار بردا وسلاما في أضيق المواطن، وكان بمقدور الله عز وجل أن ينقذ إبراهيم قبل أن يحبسه ذلك السلطان، وكان بمقدور الله عز وجل أن ينقذ إبراهيم وهو في الهواء قبل أن يصل النار. يأمر الله تعالى الريح التي سخرها لسليمان، يأمر الله الريح أن تأخذ إبراهيم بعيد عن ذلك السلطان، ولكن لا يزال الإخلاص في قلوب المخلصين. وقد جاء في الأثر، وإن كان تكلم في بعضه العلم، أن جبريل جاء إبراهيم عليه السلام وهو في الهواء وقال: هل لك عندي حاجة؟ قال: أما عندك فلا، وأما عند الله فنعم. فقلب الله تعالى النار على إبراهيم بردا وسلاما في أضيق المواطن، ولم ينقطع الرجاء بالله عز وجل من إبراهيم حتى دخل النار. فلما دخل النار جعلها الله تعالى عليه بردا وسلاما، فقلب الله حقيقة النار التي هي من أصل خلقتها تحرق، قلب الله حقيقتها بحوله وقوته إلى برد وسلام على إبراهيم عليه السلام. البحر المغرق، الموج المتلاطم متفكك الجزئيات، لما جاء موسى عليه السلام أمام البحر وفرعون وقومه من خلف والبحر من أمام، ضاقت الحيل وانقطعت السبل، ولكن صلة موسى بربه لم تنقطع، لأنه من عباد الله المخلصين لله سبحانه وتعالى، أصدق الناس صلة بالله عز وجل لم تنقطع. بينما قوم موسى كان في إيمانهم ضعف وقالوا: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي. هذا هو الإخلاص، هذا صدق الصلة بالله سبحانه وتعالى. فكن صادقا مع الله عز وجل في عبادتك، في خلوتك، في سجودك، في رجوعك لله عز وجل، كن صادقا في ذلك، والله تعالى سوف يحفظك كما حفظت أمر الله سبحانه وتعالى. فقال: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله تعالى بأن يضرب بالعصا، عصا، ماذا تصنع العصا في البحر؟ ولكن بحول الله وقوته صنعت كل شيء. فضرب البحر بالعصا، فانفرق كل فرق منها كالطود العظيم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. الماء المتفرق الجزئيات جعله الله كالجبل متماسك الجزئيات، حتى مر موسى عليه السلام ومن كان معه، والقصص في ذلك كثيرة. فكونوا أهل إخلاص وصدق صلة بالله سبحانه وتعالى، وسوف يحفظكم الله تعالى كما حفظ الأنبياء والمرسلين. الأمر الثاني النصيحة لمن ولاه الله تعالى أمر ديننا ودنيانا، النصيحة لولاة الأمر، كما قال النبي عليه السلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم مأمور بأن يناصح ولاة الأمر، ولكن مناصحة ولاة الأمر لا تكون بإثارة الفتن، لا تكون بتوغير القلوب، لا تكون بالتحريش بين المجتمعات، لا تكون بتوغير الصدور على السلاطين. لا، النصيحة لولي الأمر تكون بالطريقة الصحيحة، والطريقة الصحيحة هي أن تكون هذه النصيحة في الخفاء ولا تكون في العلانية. أنت بنفسك ما ترضى النصيحة بالعلانية، ما ترضى أن يعتري الإمام المنبر ويقول يا فلان الفلاني فيك كيت وكيت، وعملت كيت وكيت، وأنت تفعل كذا وكذا من الحرام. أنت بنفسك ما تقبل أحد من الناس أن يشهر بك وأن يظهر عيوبك، كما قال الشافعي: تعمدني النصيحة في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بالإعلان نوع من التوبيخ إلى أرض استماعه. فأنت بنفسك وأنت فرد من أفراد الناس ومن عامة المسلمين لا تقبل بأن تناصح في العلانية، فكيف بالسلطان الذي نحن بحاجة إلى أن تلتئم الأمة من تحت رايته وأن تجتمع القلوب تحت سلطانه؟ تأتي ثم تشهر به في تويتر والواتساب والتليجرام والفيسبوك والقنوات الفضائية، وتظهر عيوب الدولة وعيوب الحكام وعيوب السلاطين، وكأنك تقول للناس: يا ناس اكرهوا سلطانكم، يا ناس ثوروا على سلاطينكم. أنت تحرش وأنت تفرق الصفوف. فينبغي المسلم أن يسعى إلى دفع الفتن، وذلك بالنصيحة لولاة الأمر بالطريقة الشرعية الصحيحة. والطريقة الشرعية الصحيحة إنما تكون في نصيحة السلطان بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون في حضوره، لا في غيبته، تعال عنده في مجلسه أو تعال عنده في خلوته في مختصره ثم تأخذه بيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد، قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذه بيده ولينصحه، فإذا أتمر، وإلا فقد أدى الذي عليه. فإن كان عندك نصيحة للأمير، للمحافظ، للوزير، للسلطان، ما عليك إلا أن تأتي في مجلسه ثم تبلغه النصيحة، أو تكتب له كتاب، أو ترسل له برقية. المهم لا تعلن النصيحة علانية، وإنما عليك أن تخفي النصيحة بالطريقة الشرعية التي دلنا عليها النبي عليه السلام. الأمر الثاني أن تكون هذه النصيحة مع حفظ مكانته. فذو الهيئات لا بد أن يعرف لهم قدرهم. فأنت تكلم سلطان المسلمين، ينبغي أن يكون له مكانته، لا تكلمه كأنك تكلم أحدا من عامة الناس، لا، وإنما اعرف له منزلته. قدم بين يدي ذلك الدعاء له بالصلاح وثبات الحكم ورفعة الشأن والهداية للحق: رفع الله قدركم، أعلى الله شأنكم، ثبت الله ملككم، لو رأيتم كذا، لو أمرتم بكذا، لو نهيتم عن كذا، بالأسلوب الحسن. وكذلك باللطف في العبارة، لا تأتيه بالغلظة. ولذلك لما جاء بعض الناس عند بعض الخلفاء وأغلظ عليه في القول، فقال: يا هذا لا تغلظ علي، فوالله لست بأشقى من فرعون، ولست بيتقى من موسى وهارون، وقد قال الله تعالى: فقول له قولا لينا. فينبغي الإنسان أن يكون أن يتقدم للسلاطين بعبارة لينة، حتى يرجى أن تقبل قلوبهم ما يأتي على لسانك من الحق. لما جاء بعض الصحابة عند عثمان عند أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: ألا تنصح فلان من خلفاء الصحابة رضي الله عنهم؟ ألا تنصح فلان؟ قال: أما ترون أني لا أنصح فلانا إلا وأنتم ترون؟ أما ترون أترون أنني لا أنصح فلانا إلا وأنتم ترون؟ والله لقد نصحته فيما بيني وبينه مرات ومرات. اليوم إذا رأينا خطأ في الدولة أو خلل أو انحراف سلوكي، كثير من الناس يقول هذه العبارة وأنتم تشهدون بذلك: وين العلماء؟ ليش العلماء ما ينصحون الملك؟ ليش العلماء ما ينصحون السلطان؟ أليس كذلك؟ هذه تقال يا أخوان. اليوم نقول لهم: وهل ترى بأن العلماء لا ينصحون الملك سلمان إلا قدامك؟ ها؟ العلماء ينصحون، العلماء يقولون، بل يقول الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه رحمه الله تعالى في شريط مسجل: والله نقول بلساننا وبأقلامنا الشيء الكثير، ولكننا لا نظهر ذلك لسببين اثنين. أي لا نخبر الناس بأننا نناصح السلاطين لسببين اثنين. السبب الأول أن هذا عبادة، هذا جهاد، النصيحة عبادة، فلا نخبر الناس نصحنا ونصحنا ونصحنا وقلنا وقلنا، لا، هذه عبادة بيننا وبين الله عز وجل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الجهاد، فسماه جهادا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ضرب من الجهاد. والجهاد والأعمال الصالحة الأصل فيها الإخفاء، ولا تظهر ولا تخرج ولا تشهر إلا عند المصلحة، فهذه عبادة يقول لا نخبر بها الناس. الأمر الثاني أننا لا نفتح باب الضلال باب الفتن على الناس، بمعنى أي لا نقول للناس يا ناس نحن نصحنا الملك، نصحناه بكذا وكذا ولم يستجب لنا، فإننا إن قلنا ذلك فتحنا باب شر على المسلمين. فدل ذلك على أن نصيحة السلطان تكون في الخفاء لمصلحة، وهي عدم توغير القلوب وتفريق الصفوف وتشتيت الشمل بما هو اليوم مرئي وواقع في كثير من الدول من حولنا. إنما وقعت الثورات والمظاهرات والتخريب والدمار في كثير من البلدان من حولنا عندما بدأ الناس بالكلمة. وأول الخروج كما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه تعالى، أول الخروج إنما كان بالكلمة، بالكلمة يبدأ الناس في ذكر معايب السلطان وعيوب الحكومة وعيوب الدولة، وأنت تنقل العيوب إلى اثنين، والاثنان ينقلونها إلى أربعة، والأربعة إلى جماعة، حتى أصبح الشعب كله لا يقبل الحاكم فثاروا عليه، فوقع الناس في الفتن والدمار، نسأل السلام والعافية. يقول عبد الله بن عكيم أحد السلف يقول يا ليتني لم أسعى في قتل عثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي حاصره أهل الثورات كما هو الواقع اليوم، ولا تأتي الثورات بخير. لما حاصروا عثمان بن عفان في بيته شهرا كاملا، حاصروا حتى اقتحموا عليه الدار فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن عكيم يا ليتني لم أسعى في قتل عثمان. فقال له جليسه أأنت شاركت في قتله؟ قال لا والله، ولكنني كنت أعد مثالبه، أي أنني أمشي في المجالس وأذكر عيوب عثمان. من قبل كان العامي والبدوي عند غنمه، والبائع التاجر في سوقه إذا باع واشترى قال الله يوفق الحكومة، الله يجزيهم خير، الله يوفق الملك، هو يحب الملك، سائق التاكسي يحب الملك، البائع في السوق يحب الملك، المرأة في بيته تدعو للسلطان، قلوبهم سليمة على ولي أمر المسلمين، يدعون له في صلاتهم، وكلما رأوا خدمة أو رأوا أمرا حسنا قال الله يجزيهم عنا خير، الله يثيبهم، الله يوفقهم. حتى جاء هؤلاء أهل المنشورات وأهل الرسائل الخفية وهذه الحسابات الشيطانية، فنشروا العيوب ونشروا المثالب ونشروا الأخطاء وفخموا الزلات، فأصبح كل يدعو الحكومة فيها والحكومة فيها والحكومة فيها والحكومة فيها، فأصبح يظهرون العيوب. فبدل أن يحببوا السلاطين إلى حكامهم إلى الرعية والرعية إلى السلاطين، أصبحوا يفرقون ما بين الصفوف ولا يأتون إلينا إلا بالثورات والفتن والقلاقل، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا عبد الله بن عكيم يقول يا ليتني لم أسعى في قتل عثمان، قال كنت أعد مثالبه. وعده لمثالب السلطان سعي في هذه الجريمة. ولذلك الذين طالما ثاروا وطالما دندنوا وطالما غردوا وطالما سجلوا وحاضروا وصاحوا ونادوا بالثورات وسموها الربيع العربي، وقالوا للناس ثوروا، وقالوا الناس تحركوا، وقالوا اخرجوا للناس، دمروا تونس ودمروا ليبيا ودمروا سوريا وكادوا أن يدمروا مصر ودمروا اليمن، وسعوا إلى دمار هذه البلاد في حملة حطين أو ثورة حطين حتى أنجانا الله تعالى منها. هؤلاء شركاء في الإثم، شركاء في الإثم كما قال عبد الله بن عكيم، قال يا ليتني لم أسعى في قتل عثمان. فعد نشره لمثالب عثمان، عده شراكة في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فالذين هيجوا الناس وثوروا الناس ودعوا إلى هذه المظاهرات هم في الحقيقة شركاء فيما يحصل اليوم في سوريا، وشركاء فيما يحصل في اليمن، وشركاء فيما يحصل في ليبيا. فقدوا الأمان ودخل إليهم الكفر والبدع والفتن والقلاقل، وسفكت دماء وانتهكت أعراض وسلبت أموال، وفارقوا الناس الوطن، وفراق الوطن من أحر ما يمضي على القلوب. كل ذلك بسبب هؤلاء الذين هم ينشرون الفتن، نسأل الله السلامة والعافية، بألسنتهم حتى صاروا شركاء في الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. فبهذا هذه الأمور الثلاثة، الأمر الثاني النصيحة لولاة أمر المسلمين، الأمر الثالث لزوم جماعة المسلمين. الجماعة الجماعة، فمن شذ شذ في النار فإن يد الله تعالى على الجماعة. فالله الله في لزوم جماعة المسلمين، وإياكم وأهل الخلوات، وإياكم وأهل الخبايا والزوايا، فعليكم بما عليه السواد الأعظم. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم والانفراد عن الجماعة، فعليكم بالجماعة، فالنقص في الجماعة خير في الكمال على الانفراد. فكوننا في جماعة واحدة تقام فينا الجمع والجماعات، وترعى المصالح، وتحقن الدماء، وتحفر وتحقن الدماء، وتصان الأعراض، هذا والله خير من الكمال الذي نطلبه في وقت الفتن. هؤلاء الذين ثاروا وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل، وفجروا ودمروا وشتتوا، هم يريدون الكمال، يزعمون فيما يزعمون أنهم يريدون الخلافة الراشدة والحكومة العادلة. آمال من دونها سفكوا الدماء، من دونها انتهكت الأعراض، من دونها سعى الرفض إلى أن يستولي على، والرافضة والزنادقة إلى أن يستولوا على ديار المسلمين، من دونها خرجت الخوارج. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث نرى دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيقه اليوم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس. الخوارج لا يخرجون في دولة إلا إذا وقع الخلاف بين أهلها. متى خرجوا في العراق؟ إلا بعد الخلاف. متى خرجوا في سوريا؟ إلا بعد الخلاف. متى خرجوا في اليمن؟ إلا بعد الخلاف. متى خرجوا في ليبيا؟ إلا بعد الخلاف. متى خرجوا عندنا هنا؟ إلا بعد أن اختلفت القلوب، وإن لم نختلف في أيدينا. لما وقعت النزاعات والخلافات والفرق والأحزاب والتناحر والتطاحن خرج الخوارج. ولكن لو أننا التأمنا على قلب واحد، وعلى عقيدة واحدة، وعلى منهج واحد، وعلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فإننا إن شاء الله تعالى لن ندع مقالا ومقاما للخوارج أن يخرجوا من بيننا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالإنسان يعرف الشر حتى يتقيه. فالله تعالى في القرآن الكريم ذكر الإيمان والإحسان والتقوى والهدى والنور. لن تنال هذه حتى تعرفها، لن تستقيم على الإسلام حتى تعرف الإسلام ما هو، الإيمان ما هو، التقوى ما هو، البر ما هو، الهدى ما هو، وإلا لن تهدى إلى ذلك. لا بد أن تعرف حدود ما أنزل الله. بالضد من ذلك، الله تعالى في القرآن كما بين الحق الله بين الباطل، وجل لك النجدين، الهدى والضلال والخير والشر، فالله هداك للنجدين ودلك عليهما، وأعلمك بالخير وأعلمك بالشر. فالله أعلمك بالكفر والفسوق والعصيان والنفاق والشرك والفجور والبغي والظلم والعدوان. إن لم تعرف هذه الأمور فإنك سوف تقع فيها. فحذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي عليه السلام عن هذا الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، لقد كان الناس في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وفعلا ما إن مات النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أتم الدين، وكانت الحياة في جمالها وكمالها وفضلها، والكرة الأرضية أجمع بنورها وكمالها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أجمل العصور وأفضل الدهور، وقد حوى محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أكمل أوقات وقت محمد صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي عليه السلام وقد أتم الله تعالى به الدين، فليس بعد الكمال إلا النقصان. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: والله ما إن نفضنا أيدينا من غبار قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أنكرنا قلوبنا التي في صدورنا. بدأ العد التنازل الآن يبدأ، كما قال النبي عليه السلام: ما يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. فبدأ العداد الآن بالنزول، وبدأت الفرقة تقع من ذلك الحين والاختلاف. ما إن مات النبي عليه السلام إلا واختلف الصحابة، مات أو ما مات؟ قال عمر: ما مات، وإنما رفعه الله إليك ما رفع عيسى، وسيرجع. فقام أبو بكر الصديق ودفعه حتى وقع على ظهره وقال: أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل وتأملوا إلى هذا الموقف وأقرنوه بما ذكرته لكم في الأمر الثاني من التمسك بالكتاب والسنة. قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال: فخرج الناس مع أبواب المسجد كلهم يتلو هذه الآية وكأنها إنما أنزلت في تلك اللحظة. بماذا انتصر أبو بكر في الحجة والبيان على قول عمر؟ ها يا إخواني، بالدليل، بالدليل، بالقرآن والسنة، بالحجة، جاء بالدليل. فلما كان مع أبو بكر، مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الدليل الواضح البين المبين الهدى والنور من كلام الله، كان الحق معه، وأخطأ عمر رضي الله عنه، ثم رجع إلى قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فاختلفوا في وفاته، اختلفوا في دفنه، أين يدفن؟ فأرشدوا إلى أن النبي عليه السلام أخبر بأن الأنبياء يدفنون في مكان موتهم، فدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. اختلفوا يغسل أو لا يغسل، فدلوا على أنه يغسل، فغسله علي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة. اختلفوا أين يدفن، فدفنوه في مكان قبره على النبي عليه السلام. فما إن مات النبي عليه السلام إلا وبدأت الفرقة تقع، حتى وقع في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ووقتهم وقت الكمال، وقد قال النبي عليه السلام خير القرون أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فجاء في آخر عهد الصحابة الفتن والبلايا التي أخبر عنها النبي عليه السلام في أحاديث عدة، فهذا هو الشر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الحذيفة: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ لأن الدنيا والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقد قال النبي عليه السلام فيما يروى عنه: إن لهذا الدين إدبار، إدبارا وإقبالا، فتارة حرب سجال، ولكن لا يدلي الباطل، لا يعلو الباطل دوما على الحق، وإنما هي سجال بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإن تنصروا الله ينصركم، فإن حفظنا أمر الله حفظنا الله سبحانه وتعالى، وإن ضيعنا أمر الله فالله تعالى لا يلقي لنا بالا. فقال: وهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، أي ليس خيرا محضا صافيا نقيا، وإنما فيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: رجال يستدلون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. وفعلا خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الرافضة والقدرية وطوائف عدة، كلهم خرجوا في ذلك الحين يدعون بأنهم على الحق، وهذا هو الدخن الذي أخبر عنه النبي عليه السلام. قال: وهل بعد ذاك الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ انظر وصية النبي عليه السلام وقرنوها بالثلاث. قال: إلزم جماعة المسلمين، هذا هو محل الشاهد، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم اليوم، العلماء والأجلاء والعقلاء والحكماء كلهم على هذه البيعة وعلى هذا السلطان وعلى هذا الشأن، رضوا بذلك ومضوا عليه وقبلوه والتموا جماعة واحدة. وذاك الشريد الطريد الفريد الوحيد في شعب من الشعاب يكفرهم وتظن بأنهم على حق وهؤلاء على ضلالة؟ لا والله، بل جماعة المسلمين خير لنا من هؤلاء وأجناسهم. فإذا ما على الإنسان إلا أن يلزم جماعة المسلمين. قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق. إذا تضاربت عندك الأقوال وتلاحمت عندك المقالات وأصبحت أنت في حيرة من أمرك، فعليك بما سأوصي به في الأخير بالاعتزال عنهم وتركهم والتفرغ للعبادة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه الثلاث: إخلاص العمل لله، ونصيحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، هذه منجاة لنا يا معاشر المؤمنين من الوقوع في الفتن. الأمر الرابع، وهي أربعة أمور نلتزم بها وبها النجاة بإذن الله عز وجل من الفتن، أربع عينات، أربع عينات تبدأ بحرف العين: عين العلم، واحفظوه واحفظوها واعقلوها، أربع عينات: عين العلم، وعين العقل، وعين العدل، وعين العمل. هذه الأربع إن تمسكتم بها بإذن الله عز وجل تسلمون وتكونون في مأمن وحماية وصيانة من الوقوع في الفتن. وعامة من وقع في الفتن اليوم، هؤلاء الذين يفجرون، هؤلاء الذين يغدرون ويمكرون ويخونون، والله أنهم إما أن يفقدوا هذه الأربع أو واحدة منهن. فعليكم بعين العلم، فإياكم والجهل. اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اعرفوا الحق من الباطل، اعرفوا السنة من البدعة، اعرفوا دين الله عز وجل. فالعلم نور كما تحفظون، والجهل ضلال، وظلام، نسأل الله السلامة والعافية. فما على الإنسان إلا أن يعرف عقيدة السنة والجماعة. هذا الكلام الذي قلته قبل قليل في الموقف من ولاة الأمر والموقف من السلطان والسمع والطاعة، هذا الكلام يا إخواني ليس قراراً سلطانياً ولا كتاباً من الديوان الملكي، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة تدرس. ما من كتاب من كتب الاعتقاد إلا ويذكر فيه أمر الجماعة والسمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمر ونبذ الخوارج وطريقة النصيحة للسلطان. كل هذه الأمور مدونة عندنا في كتب العقائد، فينبغي أن نعرفها أولا. لا يسري إلى قلوبنا، لا يسري إلى قلوبنا مقالة أهل الأهواء والبدع. فالقلب الفارغ، القلب الفاضي، يتقبل أول ما يأتيه من الأقوال. لكن القلب المعمور، القلب الراسخ في دين الله عز وجل، يكون راضيا قانعا قابلا مكتفيا بما وقر في قلبه من الإيمان والهدى والنور. فهذه القلوب ينبغي أن تعمر، فما هو إلا حق وباطل، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فقلبك إن لم يكن فيه الحق فحتما سوف يأتي فيه الباطل. فاعمروا قلوبكم بالحق، بالعلم الشرعي، اقرأوا على العلماء، اسمعوا ماذا يقول العلماء، التزموا بهم، فهو الهدى وهو النور. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلن يهدينا الله تعالى إلا بالعلم. فافزعوا للعلماء، هكذا كان يصنع طلاب العلم، هكذا كان يصنع الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام، يأتونه ويسألونه، حتى جاء عنه في الحديث المروي عنه هل سألوا، إنما شفاء العي السؤال. إذا رأيت هناك شبهة في تويتر، مقالة، أمر غريب ورد على قلبك لا تعرف هل هو حق أم باطل، الحمد لله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إياك، إياك أن تنام الليل والشبهة في قلبك، إياك أن تنام الليل والشك في عقلك، مباشرة عالج نفسك. لأنه إذا علمت، والله لو أنك علمت بأن في جسمك فيروس من هذه الفيروسات التي تلج على أبدان الناس، والله لا تنام، تفزع إلى مستشفى وتأخذ عقارا تريد الطب من هذا الداء، لأنك إن تركته يتأكسد ويستفحل ويلتهب، وربما أكل العضو تلو العضو حتى تموت. فكذلك الفيروس الذي في قلبك هو في الحقيقة، هذه الشبهة التي في قلبك هو في الحقيقة حقيقة فيروس فكري، فيروس عقدي، إن لم تبادر بعلاجه وإلا سوف يستفحل معك يوما بعد يوم حتى يأتي على دينك كله، نسأل الله السلامة والعافية. ابن الديلمي أحد التابعين يقول كان في قلبي شيء من القدر، كان في قلبي شيء من القدر، فجئت عند أبي بن كعب فقلت يا أبي، يا أبي إني أجد في نفسي شيء من القدر، يعني بدأ يشك في قدر الله، فأريد منك، أريد أن أسمع منك حقا لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال أبي بن كعب يا هذا، والله لو أنفقت ملء الأرض ذهبا ما تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن مت على غير ذلك فأنت في النار. حرك عنده الإيمان وثبت عنده أمر القدر. قال فخرجت فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، وكلهم أخبروني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزالت الشبهة. وهذا حجر بن حجر الكلاعي وعبد الرحمن بن عمرو السلمي، كان في البصرة فسمعوا مقالة شخص داعي الضلال اسمه معبد الجهني في البصرة يشكك في القدر. اليوم في تويتر تسمعون مقالات لأهل الضلالات وأشخاص ما عرفناهم لا بعلم ولا بدين ولا بهدى ولا بتقى، فجار دعاة إلى النار من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، وربما أتوا بآيات وأحاديث وأمور لم نكن نعرفها من قبل، ما سمعناها على لسان ابن باز، ولا نطق بها محمد بن عثيمين، ولا قرأناها في رياض الصالحين، ولا رأيناها في صحيح البخاري، وتنشر اليوم عبر الجوالات مع هؤلاء الجهال. فيها بدع وفيها شرور وفيها أمور تنقض الإسلام وتفسد العقائد، نسأل السلامة والعافية. هذه الأمور إذا رأيت مباشرة افزع للعلماء. حجر بن حجر الكلاعي وعبد الرحمن بن عمرو السلمي كانوا في البصرة، ما كان هناك جوالات، ما كان هناك سيارات، ما كان هناك طائرات. قالوا لبعض اثنين: هلم بنا، هلم بنا نحج إلى بيت الله الحرام لعلنا نلقى أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونسأله عن هذا القول. مصيبة عندنا في البصرة، مصيبة، يقول عندنا قول شنيع، قول منكر، فنفزع من البصرة إلى مكة من أجل أن يعالجوا ما في قلوبهم من قول أولئك، من قول ذلك الضال. يقول: فلما ذهبنا إلى مكة فرأينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فابتدرناه، يعني أسرعنا إليه. قال: فظننت أن صاحبي وكل الأمر لي، يعني ظننت أن صاحبي قال: أنت اسأله، يعني هذا من تواضعه، ما قال أنا بادرت بالسؤال لأني أكبر منه أو أعلم منه، وإنما قال أنا بادرت بالسؤال ظنا بأن صاحبي قد وكل إلي بأن أسأله. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لقد خرج عندنا في البصرة رجل اسمه معبد الجهني يقول في القدر، يقول بأنه لا قدر وأن الأمر أُرُف، أي أن الله تعالى لا قدرة له ولا تقدير للناس، وإنما الناس هم الذين يقدرون آجالهم وأحوالهم إلى آخره. فقال عبد الله بن عمر: أخبره بأن عبد الله بن عمر براء إلى الله منه، أخبره بأن عبد الله بن عمر براء إلى الله منه، أي أنني أبرأ إلى الله عز وجل من هذا الرجل لأنه دينه على غير دين الإسلام. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما كنا عند، يقول سمعت أبي عمر بن الخطاب يقول بينما كنا عند رسول الله اطلع رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى دنا إلى النبي عليه السلام، فوضع ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم ساق الحديث إلى قوله قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، أي ما تراه بعينك من شر هو من قدر الله لحكمة بالغة. الموت، المرض، الكفر، الفسق، العصيان، كل ما على هذه الأرض كله بقدر من الله. الخير والشر، أراد الله الخير للخير وأراد الله الشر لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فأخبر بأن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، فدل ذلك على أنك يا عبد الله إذا وقعت في قلبك فتنة أو مقالة أو رأيت رسالة في الجوال أو مر بك بحديث لا تعرف مصحته أو فتوى لا تعرف حقيقتها، ما عليك إلا أن تسأل أهل الذكر إن كنت لست من العالمين. العين الأولى عين العلم، العين الثانية عين العدل. إياكم الظلم، إياكم الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فلا تظلموا عباد الله، لا تظلموا عباد الله. وهؤلاء الذين يقعون الآن في التفجير ظلموا عباد الله، سفكوا الدماء واستحلوا المحرمات وسلبوا الأموال، كل ذلك من جنس الظلم، الظلم المحرم، نسأل الله السلامة والعافية. لكن عندما يغرس في قلبك العدل فإنك تعرف المحاسن وتعرف القبائح، تعرف ما لهؤلاء الحكام من فضل حتى وإن وقع منهم زلات، لكن يعرف من العدل الذي في قلبك، تعرف بأن الله رعى بهم مصالح وصان بهم الحرمات وحفظ الله بهم الأموال ورعى الله بهم الشريعة ودين الإسلام، تقام الجمع وتقام الجماعات ونصلي العيدين والاستسقاء ويقام الحدود في الأرض ويحكم بشرع الله. هذه مناقب لا يعرفها إلا العادلون، لا يعرفها إلا الذين يعرفون العدل وحقيقة العدل. فما عليك إلا أن يستقر العقل العدل في قلبك حتى تعرف الحق من الباطل وتجازي بالإحسان وتغفر عما يقع فيه الإنسان من الزلل والنقص والعصيان وتعامل بحكم الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. العين الثالثة، سمش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصلا للكلام عن أسباب الوقاية من الفتن، عافانا الله وإياكم وأعاذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كان الكلام عن أربعة أمور: بها الوقاية بإذن الله عز وجل من الفتن. سبق الكلام عن العلم وفضل العلم، وكذلك العدل، وكذلك من الأمور التي تدفع بها الفتن العقل، والمراد بالعقل نبذ الطيش. فالفتن ما هي إلا كالأعاصير، الفتن ما هي إلا كالأعاصير، كالإعصار الذي يخطف الأشياء ويهلكها ويفسدها. فما على الإنسان في وقت الفتن إلا لزوم العقل والتؤدة. وأغلب من ينجو في أمور الفتن إنما هم أهل العقل والديانة. وكم من صاحب دين لا عقل له ضل في الفتنة، كم من صاحب دين لا عقل له أو تأتي الفتنة على حين قصور في عقله فيضل، نسأل الله السلامة والعافية، حتى وإن كان عنده دين. ولكن صاحب العقل يميز الأمور وينظر في العواقب ويتأمل ولا يستخف عقله. فأهل الضلال يستخفون كما استخف فرعون قومه، فيستخف عقولهم فيستجيبون له فينجرفون خلف مقالته. ولكن راسخ العقل إنما يثبت ويركض ويهدأ ويتأنى ويتأمل ولا يستعجل بإصدار القول أو بتوجه أو باختيار مذهب، حتى يتأمل ويعرف بأنه الحق ويتجه إليه. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شبه حال الإنسان في الفتنة بحال الرجل في العاصفة، ولك أن تضع نفسك محل ذلك الرجل. فلو كنت في أرض فلا، ثم هبت عليك العاصفة، فأنت أحد رجلين، إما أنك تطفئ السيارة وتجلس مكانك وتستغفر الله وتسبح الله عز وجل وتقرأ قرآن والعاصفة متحركة لا ترى شيء حتى تنقشع. فإذا انقشعت العاصفة إلا وأنت مكانك، والجبل مكانه، والشجرة مكانها، والطريق هو ما تغير شيء، لأنه لما هبت العاصفة أنت من عقلك ضرب من الجنون، ضرب من الطيش أن أمشي في أثناء العاصفة. وإنما من العقل أن تغلق السيارة وأن تمكث فيها وأن تستغفر الله وتسبح الله وتقرأ قرآن حتى تنقشع. فإذا انقشعت العاصفة فإذا بالطريق هي الطريق، والجادة هي الجادة، والرسوم هي الرسوم، والعلامات هي العلامات، تكمل طريقك على نفس ما أنت عليه من قبل من الهداية. ولكن الخوف أنك في وقت العاصفة يغلبك الطيش ويغيب عنك العقل، ثم تقول سوف أمشي يا أخي عاصفة، أمشي أنا سأعرف إن شاء الله، سوف أدل، ثم تمشي في أثناء العاصفة، فما إن تنكشف عنك العاصفة إلا والطريق غير الطريق، والرسوم غير الرسوم، والجهة غير الجهة، والعلامات غير العلامات. تريد أن تكمل لا تستطيع، تريد أن تعود لا تستطيع. فكذلك أنت في المقالات، كذلك أنت في المذاهب والطوائف والأفكار. إذا رأيت الناس في تويتر وفي فيسبوك وفي التلفاز وفي القنوات يتراشقون المذاهب والأقوال، إياك والسرعة، لا تستعجل، ارجع إلى بيتك، ارجع إلى مصلاك، ادعو الله تعالى بأن يدلك، كما قال النبي عليه السلام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. افزع يا الله أولا، ثم عد للعلماء وتأنى وانظر في مسألة. اليوم حتى النساء والصبيان، حتى الجاهل الأحمق في تويتر يناظر ويناقش وينافح ويصوب ويخطئ ويتهم بأن فلان ضال وفلان مبتدع وأنت مصيب وأنت مخطئ. من أنت؟ ما تعلمت، ما قرأت القرآن، ما درست. لو يناظرك جهمي أو رافضي أو ليبرالي أو علماني أو تكفيري خارجي ربما يصرفك عن دين الله. ولذلك هناك من الشباب من يدخل مع هؤلاء المنحرفين في مناقشات ومناظرات ويجادلهم وهو جاهل عي، ليس عنده من دين الله شيء، يناقشهم في دين الله وهو جاهل. فما إن تبرح الأيام والليالي، ما إن تمضي الأيام والليالي إلا ويدخل الفيروس إلى قلبه، ثم ينحرف، يبدأ بالشك، ثم بعد الشك يبدأ بالانصراف عن السبيل، نسأل الله السلامة والعافية. الجعد بن درهم رجل كان من أهل الإسلام ومن المسلمين، وذهب يناقش ويناظر أقواما من فرقة يقال لها السبلية، فرقة منحرفة ضالة، يناقشهم ويناظرهم كما يصنع اليوم بعض الناس في تويتر، من هب ودب يناقشه ويناظره. قال: فناقشهم وناظرهم فجلس 40 يوما شاك في الله لا يصلي، نسأل الله السلامة والعافية، حتى أنكر وجود الله تعالى، أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، أصبح لا يقر لله تعالى بحقيقة في الخارج، فحكم العلماء عليه بالكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ما على الإنسان في هذه الفتن التي نحن اليوم فيها إلا الهدوء، الهدوء، السكينة، السكينة. فإنما يزل ويضل في الفتن إلا أهل الطيش، أهل الحماقات، أهل التسرع، أهل الحماس المفرط، جهاد 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 يا شباب، ركب السيارة أخذ الجواز ثم علق بالجهاد، أي جهاد هذا؟ تحت أي راية؟ من تقاتل؟ من أميرك؟ ما هي الراية التي تقاتل تحتها؟ ما هو المراد؟ بأي كتاب؟ بأي سنة؟ من تقتل؟ لا يدري فيما قتل، ولا يدري فيما يقاتل، ولا تحت راية من، ولا إلى تحقيق غاية من، وإنما تحت الحماس، إما بخطبة أو بإنشودة ينشد له ويغنى له، أو بمنشور مكذوب، أو بكلام منفق، يخرج الشاب من بيت أمه وأبيه حتى يكفر ويفجر، نسأل الله السلامة والعافية. فما عليكم إلا الهدوء والتؤدة والسكينة، السكينة، وهذا هو العقل المهم. الأمر الرابع أو العين الرابعة، عين العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، العبادة في الهرج في الفتن كهجرة إلي، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر من العبادة، أقبل على الله. إذا رأيت الناس يتلحمون في المقالات ويتراشقون بالتصنيفات، وهذا يبدع هذا، وهذا يكفر هذا، وأولئك يفجرون، وحروب وحروب ودمار، عليك بالمصلى، عليك بالمسجد، عليك بالصلاة، عليك بالصوم، عليك بالقرآن، عليك بصدق الصلة بالله سبحانه وتعالى حتى ينجيك الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احفظ الله يحفظك. فعليك باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتعرف إلى الله حتى يعرفك الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد من عين العمل، أن نكون أهل عمل وإقبال على الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. الأمر الأخير الذي أوصي به في أمر الفتن والوقاية منها هو من قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. احمد ربك عز وجل ما جعلك الله ملكا ولا رئيسا ولا وزيرا ولا سلطانا، ما حملك الله أمانة أمة محمد، ما أمضى الله تحت قرارك وسلطانك دماء تسفك ومصالح ترعى، أنت في عافية، عافاك الله من هذه الأمور، عافاك الله حتى من الفتوى، عافاك الله وعزل من التصدر، عافاك الله من أن أمة محمد تزدحم عند باب بيتك يقول لك: أنت عالم من العلماء، قل لنا ماذا نقول، هو حلال أم حرام؟ أنت في عافية، كن في مصلاك، كن في مسجدك مع أسرتك مع أبنائك، حتى قال النبي عليه السلام: يوشك أن يكون خير مال الرجل، أي في آخر الزمان، خير مال الرجل شويهات غنيمات يفر بدين يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر فيه بها من الفتن. يعني يوشك أن يكون في آخر الزمان خير مالك أو خير شأنك أن تكون صاحب غنم تأخذها في شعف الجبال وتتبع مواقع المطر، تفر بها بهذه الشويهات، تفر بها عن مواقع الفتن. فأنت بارك الله فيك كن في عزلة، الله عافاك، الله صانك، ما الله كلفك أن تبحث ما الذي حصل بين هؤلاء وهؤلاء وماذا قال هؤلاء وبماذا أفتى أولئك، أنت في عافية، كن في مصلاك، في بيتك، في سوقك، في دكانك، في عملك، مع أسرتك، مع أهل بيتك، وأنت في عافية من هذه الأقوال. سعد بن أبي وقاص من الصحابة الذين عفاهم الله عز وجل من الوقوع في الفتنة التي وقعت في آخر الزمان، قيل بأنه جاء هنا في الوهط والوهيط، وقيل بأنه في الشام، أخذ شويهاته وبنياته وخويماته وسكن في شعب من الشعاب لا يراه أحد ولا يرى أحد، فار بدينه من الفتن، حتى يقال بأنه لما وقعت الفتنة بين الصحابة هناك من الصحابة من ركب البحر وذهب إلى مكان لا يدرى أين ذهب إلى أن توفاه الله عز وجل، فر بدينه من الفتنة. فسعد بن وقاص عاش في الشعب من الشعاب، فإذا بذلك السواد الذي يقبل عليه، سواد يعني رجل مقبل، قال أعوذ بالله من شر ذلك القادم، أعوذ بالله من شر ذلك القادم. فإذا به أحد أبنائه رضي الله عنه وأرضاه، فأقبل عليه قال يا أبتي أنت هنا والناس يتقاتلون على أمر أنت أولى به. سعد بن وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المبشرين بالجنة، قال يا أبي أنت هنا في شعب من الشعاب والناس يثورون ويتقاتلون على السلطة وعلى الخلافة وعلى الإمامة وأنت أولى به، فضربه على صدره قال ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب، وأي منقبة أعظم وأجل وأكمل أن الله يحبك. أي منقبة يا أخي، لما تكون في عافية تقصر طرفك وتغض سمعك وتحمي قلبك من أن تخوض في هذه البلايا أو تقلب هذه القنوات، أنت في عافية لا تبحث عن فتن. إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني، أنت في غنى بإسلامك، في غنى بالسنة، تطلب ماذا؟ تطلب الفتنة؟ تطلب الشر؟ أنت في عافية، عافاك الله عز وجل، إياك والفتن لا تبحث عنها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه في آخر الزمان فتن من استشرف لها استشرفت له. الفتن عنك في خفاء لا تراها، وأنت في عافية لا تراها، لكن إذا أنت بحثت عنها هي تبحث عنك. فأنت في عافية في التلفاز كن على إذاعة القرآن الكريم، كن على قناة فيها قال الله قال محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك إن أخذت هذا الريموت وقلبت القنوات أنت تبحث عن الفتنة والفتنة تبحث عنك، حتى تلتقي أنت وإياها في قناة سعد الفقيه، أو تلتقي أنت وإياها في قناة العالم للرافضة، أو تلتقي أنت وإياها في قناة الجزيرة وما شابهها من القنوات التي تحرش وتوغل القلوب، فتلج هذه الفتنة إلى قلبك فأخرجها عند ذلك، أنقذ قلبك عند ذلك. فأنت في عافية فلا تبحث عن الفتن، وكن في عافية ولا تطلب هذه الفتن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالأمر الذي لا يعنيك، القناة التي لا تفيدك، الموقع الذي لا تريده، الحساب الذي لا ينفعك، إياك أن تطلبه، وإنما عليك بالثبات على دين الله سبحانه وتعالى والاشتغال بما ينفعك من عبادة الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن ولزوم السنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا وإياكم من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين. هذا والله.